المعرفة الإجمالية والبرنامج الكلي للسلوك إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، وبعد. قال الله العلي العظيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. يقول: هي مباركة كانت ليلة القدر التي تسلمت فيها وثيقة حريتي. ويقول: وقد أذهلني شعاع ضوء الله الذي فتق صفاتي من خمرة التجلي. يعيش الإنسان المادي في صحراء المادية المظلمة، غارقاً في بحر الشهوات والكثرات اللامتناهية، ووسط أمواج العلائق المادية التي تتقاذفه من كل جانب وفي كل آن، فما أن يفيق من لطمات الأمواج وصدماتها حتى تأتي أمواج أعتى وقد نبعت من التعلق بالمال والثروة والنساء والأولاد، فتصفعه الأمواج على وجهه صفعات متوالية حتى يغوص في قعرها ويغرق في ذلك اليم العميق المهول، بحيث لن تسمع بعد ذلك استغاثاته وصرخاته للنجدة. لا يلتفت إلى جهة إلا وجد الحرمان والحسرة اللتين هما من الآثار واللوازم التي لا تفارق المادة القابلة للفساد تهددانه وترعبانه. وفي هذا الخضم قد يلاطفه نسيم عليل باسم الجذبة، ويجد وكأن هذا النسيم العطوف الودود يسحبه جانبا ويسوقه إلى مقصد ما، إلا أن هذا النسيم لا يدوم هبوبه، فهو يهب من حين إلى آخر. وإن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. في هذه الحال يهم السالك بالسفر إلى الله، ويقرر تبعا لتأثير هذه الجذبة الإلهية أن يعبر عالم الكثرة، ويشد بكل ما يمكنه عنان السفر ليخلص نفسه من هذه الغوغائية المليئة بالآلام والاضطرابات. ويسمى هذا السفر في اصطلاح العارفين وعرفهم بالسير والسلوك، فالسلوك هو طي الطريق، والسير هو مشاهدة آثار وخصائص المنازل والمراحل أثناء ذلك الطريق. وزاد هذا السفر الروحاني هو المجاهدة والرياضة النفسانية، ولأن قطع علائق المادة صعب جداً، يتم التخلص من وشائج عالم الكثرة بالتدريج حتى يتم السفر من عالم الطبع، ولا ينفض السالك عن نفسه غبار الطريق حتى يدخل عالم البرزخ الذي هو الكثرة النفسية، فيشاهد هنا بوضوح كم أودعت المادة والكثرات الخارجية من ذخائر داخل بيت طبعه، وهي تلك الموجودات الخيالية النفسانية التي نشأت من التعامل والاحتكاك بالكثرات الخارجية، وصارت جزءاً من آثارها وثمارها ومواليدها. وهذه الخيالات تقف مانعاً وعائقاً من سفره، وسبباً لافتقاده للهدوء والسكينة، فلا يختلي السالك بنفسه مناجياً الله تعالى إلا وهجمت عليه فجأة كالسيل الهادر قاصدة إهلاكه. يقول: إن الروح لتفقد صفاءها وبهاءها، ولا يغدو بإمكانها العروج نحو الأعالي إذا انساقت مع الهوى وانصاعت لما يضرها وما ينفعها، وخشيت الاندكار ولم تؤمن البقاء المطلق. وبديهي أن الصدمة والعذاب الناشئين من الكثرات النفسية أقوى منهما في الكثرات الخارجية، فكم من استطاع بإرادته أن يبتعد عن مقابلة الكثرات الخارجية بالعزلة، ولكنه بهذه الوسيلة لم يتمكن من أن يتخلص من عذاب وصدمة الخيالات النفسية، لأنها قرينته ومجاورة له على الدوام. إن المسافر في طريق الله والخلوص والعبودية الحقة لا يخاف من هؤلاء الأعداء، فهو يشمر ساعد الهمة مستعيناً بتلك النغمة القدسية ليتقدم نحو المقصد ويخرج من عالم الخيالات المسمى بالبرزخ. ويجب أن يكون السالك حذراً جداً ومتيقظاً حتى لا يبقى شيء من هذه الخيالات في زوايا بيت القلب، لأن دأب هذه الموجودات الخيالية أن تخبئ نفسها عندما يراد إخراجها في زاوية مظلمة من زوايا القلب، بحيث يظن السالك المنخدع أنه قد تخلص من شرها ولم يبق فيه من شيء من بقايا عالم البرزخ. ولكن ما أن يجد المسافر طريقه إلى نبع الحياة، يريد أن يرتوي من عيون الحكمة حتى تنصب عليه فجأة شاهرة سيف القهر والجفاء فتقضي عليه. مثل هذا السالك مثل من يصب الماء في حوض بيته ويتركه مدة لا يلمسه حتى تترسب كل الأوساخ، فيظهر الماء في الحوض صافيا، فيظن أن هذا الصفاء وهذه الطهارة الحاصلة دائمة. ولكن بمجرد إرادته للغوص أو تطهير شيء بالحوض، تعود تلك الأوساخ لتلوث هذا الماء الصافي وتظهر على سطحه بشكل قطع سوداء. فينبغي للسالك أن يستمر بالمجاهدة والرياضة إلى أن يحصل على هدوء البال واستقرار الخاطر حتى تترسب آثار الخيال في ذهنه وتتحجر ولا تستطيع أن تقوم مجدداً لتشوش ذهنه حين التوجه إلى المعبود. وحينما يعبر السالك من عالم الطبع والبرزخ إلى عالم الروح، يطوي عدة مراحل سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وإجمالاً، فإن السالك بعد أن يوفق لمشاهدة نفسه والصفات والأسماء الإلهية شيئاً فشيئاً، يصل إلى مرحلة الفناء الكلي، ثم يصل بعدها إلى مقام البقاء للمعبود، وعندها تثبت له الحياة الأبدية. يقول: لا يموت أبداً من عمرت قلبه المحبة، فقد كتب لنا الخلود في صحيفة الكون. وبالتأمل والتدبر في الآيات القرآنية الكريمة يصبح هذا الأصل أمراً مسلماً، وحاصله أن الله تعالى يقول في إحدى آياته الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول في مكان آخر: كل شيء هالك إلا وجهه. وأيضا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بضم هذه الآيات بعضها إلى بعض يتضح أن أولئك الأحياء والمرزقون هم عبارة عن وجه الله الذي بنص الآية الكريمة لا يعرف الفناء والزوال. ومن جانب آخر يعلم من الآيات القرآنية الأخرى أن المراد من وجه الله تعالى والذي لا يقبل الزوال هو تلك الأسماء الإلهية. وبيان ذلك أنه قد فسر في آية أخرى وجه الله الذي لا يزول ولا يفنى بأسمائه تعالى التي تترتب عليها صفات العزة والجلال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقد اتفق المفسرون على أن كلمة ذو صفة لوجه، أي أن وجه ربك الذي هو وجه الجلال والإكرام باق. وكما نعلم فإن وجه كل شيء هو ما تحصل المواجهة به، فوجه أي شيء مظهر له، والمظاهر هي تلك الأسماء الإلهية التي يواجه الله مخلوقاته بها. والنتيجة أن كل الموجودات قابلة للزوال والفناء إلا الأسماء الجلالية والجمالية. وهكذا يعلم أن السالكين إلى الله الذين وصلوا إلى فيض سعادة بل أحياء عند ربهم يرزقون هم عبارة عن الأسماء الجلالية لحضرة الرب جل وعز. ويعلم أيضاً بوضوح مراد الأئمة الأطهار عليهم السلام من قولهم: نحن أسماء الله، وليس المقام الذي يصفون أنفسهم به هو مقام الحكومة الظاهرية الاجتماعية وتولي الأمور الشرعية والأحكام الإلهية الظاهرية، بل المراد ذلك الفناء في الذات الأحادية التي يتلازم مع وجه الله وصيرورته مظهراً تاماً للصفات الجمالية والجلالية الذي لا يقارن بأي منصب ومقام. وفي طريق السير تكون المراقبة من أهم الأمور، وهي في حكم ضرورة من ضرورياته. فينبغي للسالك أن لا يخلي نفسه دون مراقبتها منذ أن يضع قدمه الأولى في الطريق وحتى آخرة، فهي من الضرورات المؤكدة. وليعلم أن المراقبة درجات ومراتب، فمنها ما يناسب المراحل الأولية ومنها ما يناسب المراحل التي تليها، فكلما سار نحو الكمال وطوى المراحل والمنازل أصبحت مراقبته أدق وأعمق، بحيث لو حملت تلك الدرجات من المراقبة على السالك المبتدئ لن يستطيع القيام بها، بل يترك السلوك فوراً ويهجره أو يحترق ويهلك. ولكن شيئاً فشيئاً على أثر المراقبة في الدرجات الأولية والتقوى في السلوك يمكنه أن يصل إلى المراتب العالية من المراقبة في المراحل التالية، وعندها فإن الكثير من المباحات التي كانت له في المراحل الأولية تصبح حراماً وممنوعة عليه. وعلى أثر المراقبة الشديدة والاهتمام بها تسطع أنوار الحب والعشق في ضمير السالك، لأن حب الجمال والكمال لدى الإنسان أمر فطري على الإطلاق، وقد خمر في جبلته وأودع في ذاته، إلا أن حب المادة والتعلق بالكثرات يصبح حجاباً للعشق الفطري، فلا يدع هذا النور الأزلي يظهر فيه. وبالمراقبة تضعف هذه الحجب شيئاً فشيئاً إلى أن تزول في النهاية، فيظهر ذلك الحب والعشق الفطري ليقود الإنسان إلى مبدأ الجمال والكمال. ويعبر عن هذه المراقبة في اصطلاح العارفين بالمدام أو الخمر. يقول: سألت شيخ الحانة عن طريق النجاة، فتناول كأس الشراب وأجابني كتمان السر. يقول: اجعلني من أخص عبادك لنختلي بعدها ونشرب معا فأنسى هموم الدنيا. عندما يواظب السالك على المراقبة يظهر الله سبحانه تعالى عليه من باب العطف والرأفة أنوارا بعنوان الطلائع. في بداية الأمر تظهر هذه الأنوار مثل البرق لتختفي فجأة، ثم تقوى شيئا فشيئا حتى تصبح مثل النجمة الصغيرة المتلألئة، ثم تقوى لتصبح مثل القمر، وبعدها تظهر كالشمس الساطعة، وأحياناً مثل ضوء مصباح أو قنديل مشتعل. وهذه الأنوار تسمى في اصطلاح العارفين بالنوم العرفاني، وهي من قبيل الموجودات البرزخية. وحينما يترقى السالك في مراتب المراقبة لتكتمل عنده مراحلها، تصبح هذه الأنوار أقوى، فيرى السالك كل السماء والأرض شرقاً وغرباً دفعة واحدة مضيئة مشرقة. هذا النور هو نور النفس الذي يسطع حين العبور من عالم البرزخ، لكن في المراحل الأولى للعبور عند ابتداء ظهور التجليات النفسية يشاهد السالك نفسه بصورة مادية، وبعبارة أخرى قد يلاحظ نفسه وكأنها واقفة أمامه، وهذه المرحلة هي مرحلة ابتداء التجرد. يقول المرحوم الأستاذ العلامة القاضي رضوان الله عليه: خرجت من غرفتي يوما متخطيا ممر البيت، فرأيت نفسي واقفة بسكون إلى جانبي، فنظرت إليها بدقة متناهية، فرأيت في وجهي خالا لم ألحظه من قبل. وعندما دخلت إلى الغرفة ونظرت في المرآة رأيت فعلا أنه كان يوجد في وجهي خال، ولم أكن حتى ذلك الوقت ملتفتا إليه. وأحيانا يشعر السالك أنه قد أضاع نفسه، ومهما بحث عنها لا يستطيع العثور عليها، ويقال إن هذه المشاهدات تقع في المراحل الابتدائية لتجرد النفس، وهي أي المراحل مقيدة بالزمان والمكان، وفيما بعد وببركة التوفيقات الإلهية يستطيع السالك أن يرى حقيقة نفسه بتجردها التام والكامل. وينقل عن المرحوم الحاج الميرزا جواد الملكي التبريزي رضوان الله عليه، الذي كان تلميذاً ملازماً لأستاذ العرفان والتوحيد المرحوم الملا حسين قلي الهمداني رضوان الله عليه مدة 14 سنة، أنه قال: ذات يوم قال لي الأستاذ: أوكلت مهمة تربية التلميذ الفلاني إليك. وكان ذلك التلميذ يملك همة عالية وعزما راسخا، فقضى 6 سنوات في المراقبة والمجاهدة حتى وصل إلى مقام القابلية المحضة للإدراك وتجرد النفس، فأردت أن ينال هذا السالك طريق السعادة وهذا الفيض على يد الأستاذ ويكتسي بهذه الخلعة الإلهية، فأحضرته إلى بيت الأستاذ، وبعد عرض الأمر عليه قال الأستاذ: ليس هذا بشيء، ثم أشار بيده وقال: التجرد مثل هذا. فقال ذلك التلميذ: رأيت أنني فصلت عن جسدي فورا، وشاهدت إلى جانبي موجودا مثلي. وليعلم أن شهود الموجودات البرزخية ليس له ذلك القدر من الشرافة، بل الشرافة في رؤية النفس في عين التجرد التام والكامل، لأن النفس في هذه الحال تسطع بتمام حقيقتها المجردة، فتشاهد بصورة موجود لم يكن يحدها زمان ولا مكان، بل تحيط بمشرق العالم ومغربه، وهذا الشهود على خلاف شهود المراحل الأولى ليس جزئياً، وإنما هو من قبيل إدراك المعاني الكلية. نقل عن المرحوم السيد أحمد الكربلائي رضوان الله عليه، الذي كان من تلامذة المرحوم الهمداني البارزين، أنه قال: كنت ذات يوم أستريح في مكان ما، فأيقظني شخص وقال: إذا أردت أن تشاهد نور الأسفهبدية فقم من مكانك. وعندما فتحت عيني رأيت نورا ليس له حد أو حدود، يحيط بمشرق العالم ومغربه. اللهم ارزقنا. وهذه هي مرحلة تجلي النفس التي تشاهد بتلك الصورة على هيئة نور غير محدود. وبعد عبور هذه المرحلة يوفق السالك السعيد على إثر الاهتمام بالمراقبة المتناسبة مع العوالم العلوية ومقتضيات تلك المنازل والمراحل لمشاهدة صفات الباري تعالى أو إدراك أسماء الذات المقدسة بنحو كلي. وكم يحدث في هذه الحال أن ينتبه السالك فجأة إلى أن جميع موجودات هذا العالم هي علم واحد، أو أنه لا يوجد أبداً غير قدرة واحدة. هذا في مرحلة شهود الصفات، أما في مرحلة شهود الأسماء والتي هي أرفع درجة منها، يلاحظ السالك أن الموجود في كل العوالم عالم واحد وقادر واحد وحي واحد. ومما لا شك فيه أن هذه المرحلة هي أشرف وأكمل من مرحلة إدراك الصفات التي توجد في مرتبة القلب، لأن السالك يصبح ولا يرى قادرا ولا عالما ولا حيا سوى الله تعالى. وهذا الشهود غالبا ما يظهر في حال تلاوات القرآن، فكثيرا ما يتسنى للقارئ أن لا يرى نفسه قارئا، بل إن القارئ شخص آخر، وقد يدرك أحيانا أن المستمع أيضا كان شخصا آخر. واعلم أن لقراءة القرآن في حصول هذا الأمر تأثيرا كبيرا جدا، ويحسن أن يقرأ السالك حين الاشتغال بصلاة الليل سور العزائم، لأن السجود لله فجأة من حال القيام لا يخلو من اللطف. وقد ثبت بالتجربة أن قراءة السورة المباركة صاد في ركعة الوتر من صلاة الليل ليلة الجمعة مؤثر جدا، وفائدة هذه السورة تعلم من الرواية التي وردت بشأن ثوابها. وحين يطوي السالك هذه المراحل بالتوفيق الإلهي ويوفق للمشاهدات القدسية، سوف تحيط به الجذبات الإلهية لتقربه في كل آن إلى الفناء الحقيقي، إلى أن تحيط به أخيراً الجذبة التي تجعله متوجهاً إلى الجمال والكمال المطلق، فيشتعل وجوده الخاص وكل عالم الوجود في عينيه بأنوار الطلعة البهية للمعشوق، فلا يرى أثراً لسواه، كان الله ولم يكن معه شيء. في هذه الحال يتخطى السالك وادي الهجران ليستغرق في بحر مشاهدات الذات الربوبية اللامتناهي. ولا يخفى أن سير السالك وسلوكه لا يتنافى مع وجوده في عالم المادة، فإن بساط الكثرة الخارجية يبقى على حاله ليحيا السالك في الوحدة مع عين الكثرة. قال أحدهم: بقيت بين الناس 30 عاما، كانوا يظنونني معهم ومراودا لهم، والحال أنني خلال تلك المدة لم أكن أعرف ولا أرى منهم أحدا سوى الله. هذه الحالة مهمة جدا وتحوز على أهمية عظيمة، فمن الممكن أن تظهر في البداية وللحظة واحدة، ولكن شيئا فشيئا تشتد لتصل إلى 10 دقائق أو أكثر، ثم ساعة أو أكثر، لتنتقل بعدها بالعناية الإلهية من الحال العابر إلى المقام. ويعبر عن هذه الحالة في الأخبار وعلى لسان العظماء بالبقاء بالمعبود، ولا يمكن الوصول إلى هذه المرتبة من الكمال إلا بعد حصول الفناء الكلي لعالم الإمكان في حقيقة الوجود الإلهي، وعندها لن يرى السالك شيئاً سوى الذات الإلهية المقدسة. كتب: طلب من أحد المنجذبين بالجذبة الإلهية ويدعى بابا فرج الله المجذوب أن يصف الدنيا، فقال: مذ فتحت عيني لم أرى الدنيا حتى أصفها لكم. هامش: شرح حال بابا فرج الله المجذوب موجود في كتاب تأريخ الحشري في حالات العرفاء المتوفين في تبريز، وقد جاء كلام بابا فرج هذا في الكتاب منظومة، وترجمته: إن عيني فرج لم تشاهد الدنيا منذ أن فتحها. ونظيره ما أنشده حافظ، ديوان حافظ غزو 387 الصفحة 90 بعد 300 طبعة بيزمان، وأيضا ترجمته: أنا من كنت في بلدي بالعشق مشهورة، أنا من لم تشاهد عيناه سواه محبوبا. وعن ابن الفارض أيضا ديوان ابن الفارض الصفحة 82 بعد 100، وحياة أشواقي إليك وتربة الصبر الجميل، ما استحسنت عيني سواك ولا صبوت إلى خليل. وقد نقل أنه نظم هذا البيت في عالم الرؤية. ويعبر عن هذا الشهود الابتدائي الذي لم يقوى حتى ذاك الوقت بالحال ويكون السالك فيه غير مختار، ولكن على أثر الشدة المراقبة والعناية الإلهية ينتقل السالك إلى المقام ويصبح هنالك مختارا. ومن البديهي أن السالك القوي هو الذي يكون في عين شهود هذه الأحوال متوجها إلى عالم الكثرة ويدير كلا العالمين، وهذه المرتبة رفيعة جدا والوصول إليها في غاية الصعوبة، ولعلها تختص بالأنبياء والأولياء ومن اختاره الله تعالى. فهؤلاء في عين الاشتغال بنعمة لي مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب، تظهر منهم جلوات وتجليات، أنا بشر مثلكم. وإذا قيل إن هذه المناصب اختصاصية والوصول إلى هذه الذروة من المعارف الإلهية منحصر بالأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام، وأن الآخرين ليس بإمكانهم الوصول إلى هذا الطريق أبدا، نقول إن منصب النبوة والإمامة أمر اختصاصي، ولكن الوصول إلى مقام التوحيد المطلق والفناء في الذات الأحدية الذي يعبر عنه بالولاية ليس أمرا اختصاصيا أبدا. ودعوة الأنبياء والأئمة عليهم السلام أمامهم إلى هذه المرحلة من الكمال، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى اقتفاء آثار مسيره حيثما سار خير دليل على إمكان السير إلى ذلك المقصد، وإلا لزم أن تكون الدعوة لغوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. روي عن طريق العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لولا تكثير في كلامكم وتمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع. هذا الحديث يبين بوضوح سبب عدم الوصول إلى الكمالات الإنسانية، وهذا السبب هو الخيال الشيطاني الباطل والأفعال العابثة اللاغية. وروي أيضا عن طريق الخاصة: لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. ومن جملة أثار تلك المرتبة الإنسانية العالية الإحاطة الكلية بقدر الاستعدادات الإمكانية بالعوالم الإلهية، ونتيجة هذه الإحاطة الاطلاع على الماضي والمستقبل والتصرف في مواد الكائنات، وإذ للمحيط غاية التسلط على المحاط عليه، فهو مرافق للجميع وحاضر في كل مكان. يقول أحد العارفين وهو الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل: أذكر مرة عرضت لي حالة في فترة مرت كلمح البصر، وجدت نفسي خلالها متحدة مع جميع الموجودات، حيث كنت أراها جميعا حاضرة لدي عيانا، ولكن هذه الحال لم تستمر لأكثر من لحظة. والمانع من دوام استمرار هذا الحال هو الاشتغال بأمور البدن، وأن حصول كل هذه المراتب متوقف على ترك تدبير البدن. يقول أحد عرفاء الهند واسمه الشيخ ولي الله الدهولي في كتابه الهمعات: أطلعوني على أن التخلص من أثار النشأة المادية يحصل بعد مرور 500 عام على اجتياز عالم المادة والموت، وهذه المدة مطابقة لنصف يوم من الأيام الربوبية، لقوله عز من قائل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومعلوم أن سائر درجات وفيوضات هذا العالم بلا حد ولا نهاية، ثم لما كانت الألفاظ توضع للمعاني على أساس الاحتياجات البشرية فتتسع بمقدار اتساعها، لذا لم يكن من الممكن بيان الحقائق والأنوار المجردة لعالم الربوبية بالألفاظ، وكل ما قيل فيها لا يعد كونه إشارة أو كناية ليس بمقدورها إنزال تلك الحقائق إلى مستوى الأفهام. فالإنسان المادي باعتبار أنه يحيا في أظلم العوالم الإلهية، كما تصرح بذلك بعض الأخبار: أنت في أظلم العوالم، لا يضع الألفاظ إلا لما يقع على بصره أو تناله يده مما يدخل في إطار حاجاته اليومية. أما سائر العوالم والتعلقات والتشعشعات والأنوار والأرواح التي لا علم له بها فلا يضع لها ألفاظا، فلا يوجد بناء على ذلك لغة في العالم يتسنى لها التحدث عن هذه المعاني السامية، فكيف يمكن إذن توصيف هذه المعاني وبيانها؟ يقول: لا يمكن لأفكارنا القاصرة أن تحل معضلة الهيام. والذين تحدثوا عن هذه الحقائق طائفتان، هما: الأولى الأنبياء الكرام عليهم السلام، حيث ولا شك كانت لهم رابطة مع عوالم ما وراء المادة، ولكنهم بحكم الحديث القائل: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، اضطروا أن يعبروا عن هذه الحقائق تعبيرا قابلا لإدراك عامة الناس له. ولهذا غض النظر عن بيان الحقائق النورانية والغاية الساطعة، ولم يفصحوا عن تبيان ما لا يخطر على قلب بشر، وكانوا يعبرون عن حقيقة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بتعابير مثل الجنة والحور والقصور وغيرها. ولهذا اعترفوا في النهاية بأن حقائق تلك العوالم لا يحدها وصف ولا يسعها بيان. الثانية طائفة من الناس كان نصيبهم من خلال متابعة طريق الأنبياء التشرف بإدراك هذه الحقائق والفيوضات بقدر اختلاف استعداداتهم، وقد كان كلامهم تحت ستار الاستعارة والتمثيل.
عالم الخلوص والإخلاص. وليعلم أن الوصول إلى هذه المقامات والدرجات
لا يمكن أن يتحقق دون الإخلاص في سبيل الحق، وما دام السالك لم يصل إلى منزلة المخلصين فلن يتم له كشف الحقيقة كما ينبغي. واعلم أن الإخلاص والخلوص على قسمين: الأول خلوص الدين والطاعة لله تعالى، الثاني خلوص النفس له تعالى. يدل على الأول الآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعلى الثانية الآية الشريفة: إلا عباد الله المخلصين. والحديث النبوي المشهور: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه، أي أن الذي يصل إلى هذه المرحلة هو ذاك الذي أخلص نفسه لله تعالى.
وتوضيح هذا الإجمال أن الله تعالى كما أسند الصلاح في القرآن الكريم وفي بعض المواضع إلى العمل، كقوله تعالى:
من عمل صالحا، أو عمل عملا صالحا، أو الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي بعض المواضع أسند ذلك أيضا إلى ذات الإنسان، كقوله تعالى: إنه من الصالحين، أو صالح المؤمنين. كذلك اعتبر أن الإخلاص والخلوص يستند إلى العمل أحيانا وقد نسبه إليه، وأحيانا يستند إلى الذات. وبديهي أن تحقق الإخلاص في مرتبة الذات متوقف على الإخلاص في مرتبة العمل، أي أن الذي لم يخلص في أعماله وأفعاله وأقواله وفي سكناته لن يصل إلى مرحلة الإخلاص الذاتي. قال عز من قائل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بإرجاعه الضمير المستتر الفاعل في يرفع إلى العمل الصالح، إذ يصبح المعنى: العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. واعلم أن الذي يصل إلى مرحلة الخلوص الذاتي وينال هذا الفيض العظيم سوف تكون له آثار وخصائص ليست من نصيب الآخرين. منها: الأول، ما نصت عليه بعض الآيات من عدم تسلط الشيطان عليه، كقوله تعالى:
فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
ومما لا ريب فيه أن هذا الاستثناء للمخلصين تشريعيا، وإنما هو أثر طبيعي لاقتدارهم الذاتي في مقام التوحيد، حيث لا يعود للشيطان قدرة على إغوائهم، وبسبب ضعفه وعجزه لا يستطيع أن يصل إليهم في هذه المرحلة. ولأنهم أخلصوا أنفسهم لله يرون الله في كل ما تقع عليه أبصارهم، وإذا بدا لهم الشيطان بأي شكل أو هيئة تراهم ينظرون إلى هذه الهيئة بالنظر الإلهي ليغترفوا منها فيضا إلهية. لهذا اعترف الشيطان منذ البداية بالعجز عن التأثير في هذه الطائفة، ولم يكن ذلك منه محاباة لهم أو ترحما عليهم، إذ لا غاية للشيطان سوى الغواية والإضلال. الثاني، أن هذه الطائفة معفوة من حساب يوم الحشر الآفاقي والوقوف في عرصاته، وقد جاء في القرآن الكريم: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيعلم من هذه الآية الكريمة بشكل قطعي وجود جماعة تأمن صعقة يوم القيامة وفزعه. وإذا ضممنا إليها الآية الشريفة: فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، يتضح أن الطائفة التي هي في أمان من صعقة يوم القيامة هي عباد الله المخلصين، لأنه ليس لهؤلاء أعمال توجب حضورهم في عرصة يوم القيامة، فهم قد قتلوا في ساحات جهاد النفس وترويضها بالمراقبة والعبادات الشرعية، وتعلقوا بالحياة الأبدية بعدما اجتازوا القيامة الأنفسية العظمى، وقد تم حسابهم خلال فترة المجاهدة، فجللوا بعد نيلهم شرف القتل في سبيل الله بخلعة الحياة الأبدية لينعموا بفيض الخزائن الربوبية. قال عز من قائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يضاف إلى ما تقدم أن الإحضار ينشأ من عدم الحضور، فهم قبل ظهور القيامة كانوا حاضرين في كل مكان ومطلعين على كل الأحوال، لقوله تعالى: عند ربهم يرزقون. الثالث، أن كل ما يعطى للإنسان من ثواب وأجر يوم القيامة سوف يكون مقابل ما عمله، إلا هذه الطائفة من الناس تتعدى الكرامة الإلهية لهم حدود أجر العمل المعهود. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. ولو قيل إن مفاد هذه الآية هو أن المعذبين يجزون بحسب أعمالهم، أما عباد الله المخلصين فلن يكون جزاؤهم بحسب أعمالهم، بل الله المنان سوف يعطيهم بفضله وكرمه. نقول إن في الآية إطلاق، فلا يختص الخطاب فيها بفئة المعذبين. يضاف إلى ذلك أن مجازاة العباد بالفضل والكرم الإلهي لا يتنافى مع الجزاء الذي يقابل العمل، وإن كان معنى الفضل هو أن الله المنان يعطي الأجر العظيم في قبال العمل الصغير، فيعد تعالى العمل الصغير كبيرا. ولكن مع هذا كله يبقى الجزاء واقعا في قبال العمل، في حين أن الآية الكريمة تصرح بأن جزاء المخلصين غير هذا، ومفادها أن عباد الله المخلصين لا ينالون الجزاء مقابل العمل أبدا. وجاء في آية أخرى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فكلما تتعلق به مشيئتهم يتاح لهم وزيادة عليه. يتضح من هذا أنهم يعطون من الكرامات الإلهية فوق ما تتعلق به الإرادة والمشيئة، وأعلى من مستوى التصور، وأعلى مستوى من فضاء تحليق طائر اختيارهم وإرادتهم. ولهذه المسألة دقائق جديرة بالانتباه. الرابع: أن لهؤلاء المقام المنيع والمنصب الرفيع والمرتبة العظيمة التي يستطيعون فيها أداء الحمد والشكر والثناء للذات الأحدية كما هو لائق بالذات المقدسة. قال عز من قائل: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وهذه غاية كمال المخلوق ومنتهى الدرجة الممكنة. من مجموع البيانات السابقة نرى قدر مميزات المراحل الأخيرة للسلوك التي هي مقام المخلصين، وكم هي الفيوضات التي تترتب عليها.
ولكن ينبغي أن يعلم أن الوصول إلى هذه الكمالات وتحصيل هذه الحقائق
لا يتيسر إلا لمن يقتل في ميدان الجهاد في سبيل الله، ولا يرتوي من الفيوضات الإلهية إلا من انتهل من كأس الشهادة. والمراد من القتل قطع علاقة الروح بالبدن ومتعلقاته، كما يقطع الشهيد في معركة القتال علاقة روحه ببدنه بواسطة السيف الظاهري، كذلك سالك طريق الله ينبغي أن يقطع بواسطة الاستمداد من القوى الرحمانية
علاقة روحه عن البدن ومتعلقاته بالسيف الباطني في ميدان جهاد النفس الأمارة.
وعلى السالك في بداية السلوك إلى الله أن يقطع وشائج التعلق بعالم الكثرة عن طريق الزهد والتأمل
والدقة والتفكر في ضاعة الدنيا
وعدم فائدة التعلق بها، فنتيجة الزهد انعدام الرغبة والميل إلى الأشياء، ويترتب عدم الفرح بالأمور التي تجلب النفع المادي له، وعدم الحزن من الوقائع التي تؤدي إلى ضرره المادي. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذا لا يتنافى مع الحزن والفرح في الله، لأن هذا الفرح ليس من حب المال والمصالح والاعتبارات الكاذبة،
بل من جهة أنه يرى نفسه غارقا في بحر إحسان الله وكرمه.
وبعد طي هذه المرحلة يلتفت السالك إلى أنه يحب ذاته حبا مفرطا، وأن هذا الحب يصل إلى درجة العشق، وأن كل ما يؤديه وكل جهاده ناشئ من فرط حبه لذاته، لأن إحدى خصائص الإنسان حبه لنفسه بالفطرة وتضحيته بكل شيء من أجلها، بل الاستعداد لإبادة أي شيء من أجل بقائها. والتخلص من هذه الغريزة صعب جدا، ومواجهة هذا الحس الذي هو حب النفس ومجاهدته من أعقد المشاكل. وما دامت هذه الغريزة باقية لن يتجلى نور الله في القلب، وبعبارة أخرى إذا لم يتجاوز السالك لن يصل إلى الله تعالى. وعلى السالك أن يستمد العون من الألطاف الإلهية والإمدادات الرحمانية المطلقة لإضعاف حب الذات حتى يزيله في النهاية، فعليه أن يكفر بهذا الصنم الباطني الذي هو رأس كل المفاسد وينساه كليا، بحيث تكون أعماله عند التأمل والتحقيق كلها للذات الإلهية المقدسة، ويتبدل حب ذاته إلى حب الله تعالى، ولا يتم هذا إلا بالمجاهدة. وبعد طي هذه المرحلة لن يكون للسالك أي تعلق بالبدن وآثاره حتى روحه التي تجاوزها، فيكون كل ما يعمله خالصا لله. فكل ما يعمله لله، وإذا سد جوعه وهيأ لوازم الحياة والعيش بقدر الكفاف والضرورة، فذلك لأن المحبوب الأزلي يريد حياته، وإلا لا يخطو خطوة من أجل تحقق حياة هذه النشأة. وبالطبع فإن هذه الإرادة للحياة هي في طول الإرادة الإلهية لا عرضها، وعلى هذا الأساس لا يحق للسالك أن يسعى للحصول على الكشف والكرامات ويعمل من أجل تحقيقها بواسطة الأذكار والرياضات الروحية من أجل أن تطوى له الأرض، أو يخبر عن المغيبات، أو يطلع على الضمائر والأسرار، أو التصرف في مواد الكائنات،
أو لاستكمال وبروز القوى النفسانية،
لأن مثل هذا الشخص لا يسير في الدرب الذي يرضي المحبوب، ولن يكون مخلصاً في عبادته، فهو قد جعل نفسه المعبود، وسار لقضاء حاجاته وتحقيق رغباته الخاصة، وإن كان لا يعترف بهذا المنكر، فيؤدي كل عباداته على الظاهر في سبيل الله. ومثل هذا الإنسان ينطبق عليه قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فعلى السالك أن يجتاز هذه المرحلة ويهجر نفسه المتمسكة بالأنانية، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وعندما يصل السالك إلى هذه المرحلة سوف ينسى تدريجيا نفسه التي كان يحبها لله، فتضمحل ذاته، ولن يرى بعد ذلك غير الجمال الأزلي والأبدي، فيغمره ذلك البحر اللامتناهي، وعندها لن يبقى له أي أثر. وعلى السالك أن يحذر في تلك الحرب النفسية حيل الشيطان وجنوده، حتى يتغلب عليهم ويتخلص من الآثار النفسية لذاته كاملة، ويقتلع جذورها من الزوايا الخفية في القلب. فمع بقاء ذرة واحدة من حب المال والجاه والمنصب والكبر وحب النفس والرئاسة فيه، لن يصل أبدا إلى الكمال. ولهذا شوهد الكثيرون من الذين قضوا سنوات طويلة في الرياضات والمجاهدات ولم يصلوا إلى الكمال، بل لاقوا الهزيمة في مجاهدة النفس. وعلة ذلك أن جذور بعض الصفات كانت باقية في أعماق قلوبهم، وهم يظنون أنها قد أزيلت بالكامل، وفي مواقع الامتحان الإلهي وفي مظان بروز النفس وتجلي آثارها تهتز هذه الجذور وتنمو فجأة فيقضى على السالك. ثم إن النجاح في غلبة النفس وجنودها منوط بالمدد الغيبي والعناية الإلهية الخاصة، لأن طي هذه المرحلة لن يكون دون توفيقه وعنايته الخاصين. يقال إن تلامذة المرحوم السيد بحر العلوم رأوه يوما وهو يبتسم، فسألوه عن السبب، فأجاب: اليوم وبعد 25 سنة من المجاهدة نظرت في نفسي فرأيت أن أعمالي لم يعد فيها رياء، وأنني وفقت لرفعه، فتأمل جيدا. وعلى السالك أن يكون ملازما للشريعة الغراء منذ بداية السير والسلوك وحتى آخر مراحله، ولا يتجاوز ظاهر الشريعة بقدر رأس الإبرة. فلو رأيت شخصا يدعي السلوك ولا يلازم التقوى والورع ولا يتابع جميع الأحكام الشرعية الإلهية، وانحرف عن الصراط المستقيم للشريعة الحقة ولو بقدر رأس الإبرة، فاعلم أنه منافق، إلا إذا كان له عذر أو كان مخطئا أو ناسيا. وما سمع من البعض من القول بسقوط التكاليف عن السالك بعد الوصول إلى المقامات العالية والفيوضات الربانية حديث كاذب وافتراء عظيم، لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أشرف الخلائق والموجودات كان ملازماً ومتابعاً للأحكام الإلهية حتى آخر أيام حياته، فسقوط التكليف بهذا المعنى كذب وبهتان. نعم، يمكن أن نفهم منه معنى آخر غير ما يقصده هؤلاء، وهو أن أداء الأعمال العبادية يوجب كمال النفوس البشرية ويوصل الإنسان بواسطة الالتزام بالسنن العبادية من مراحل القوة إلى الفعلية. لهذا فإن عبادة أولئك الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الفعلية من جميع الجهات هي لأجل الاستكمال، أما أولئك الذين وصلوا إلى مرحلة الفعلية التامة فلا معنى لأن تكون عبادتهم للحصول على الكمال وتحصيل مقام القرب، بل العبادة من هؤلاء لها معنى آخر يقتضيه نفس حصولهم على درجة الكمال. لهذا عندما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب تحمله هذه الآلام والأتعاب في العبادة رغم أن الله تعالى قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أكون عبدا شكورا؟ فاتضح بذلك أن الإتيان بالأعمال العبادية من البعض لم يكن طلبا للكمال، بل محض إظهار الامتنان والشكر الجزيل، علما بأن الحالات التي تظهر للسالك على أثر المراقبة والمجاهدة والأنوار والآثار التي تصبح مشهودة له من حين إلى آخر، كل هذه مقدمة تحصيل الملكة. فمجرد ترتب الآثار وتغير الحال في الإجمال ليس كافية، بل يجب على السالك أن يسعى لرفع بقايا العالم السافل الكامن في ذاته، فإنه ما لم يسانخ صالحي العالم العالي لن يكون الوصول إلى مراتبهم ميسورا له. فمن شأن أي خطأ صغير في السلوك والجهاد أن يعيده مجددا إلى العالم السافل. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالآية الكريمة تشير إلى هذه الحقيقة. إذن ينبغي للسالك أن يطهر ظاهره وباطنه كاملا وكل زوايا وخفايا قلبه حتى يوفق لصحبة الأرواح الطيبة ومجالسة صالحي الملأ الأعلى. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ومن هنا ينبغي للسالك تخطي العوالم المتقدمة على عالم الخلوص كاملة، وإجمال هذه العوالم قد بينها الله سبحانه وتعالى في الآية المباركة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وعليه تكون العوالم المتقدمة على عالم الخلوص أربعة: الأول الإسلام، الثاني الإيمان، الثالث الهجرة، الرابع الجهاد في سبيل الله. ولأن جهاد هذا المسافر هو الجهاد الأكبر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فشرط هذا السفر أن يكون إسلام وإيمان المجاهد هما الإسلام والإيمان الأكبران. بعدها على السالك أن يشمر ساعد الهمة مسترسلا مع الرسول الباطن ومستعينا بالرسول الظاهر أو خليفته للهجرة، وينزل إلى ميدان المجاهدة حتى ينال فوز القتل في سبيل الله. وعلى السالك أن يلتفت إلى أن طريقه من بدء مسيره إلى هذه المرحلة من الجهاد كان محفوفا بالموانع الشيطانية والبشرية، وأنه لولا نيله درجة القتل في سبيل الله ما استطاع أن يتخطى مراحل الإسلام الأكبر والإيمان الأكبر، ليصل بعدها إلى بدء مراحل الإسلام الأعظم والإيمان الأعظم والسفر الأعظم، والتي يعد من موانعها الكفر الأعظم والنفاق الأعظم. وفي هذا الوادي لن يكون لجنود الشيطان أي قدرة للنيل منه والغلبة عليه، فيتصدى الشيطان رئيس الأبالسة بنفسه للوقوف دون إتمام السالك سيره وسلوكه. فلا ينبغي للسالك إن طوى هذه العوالم أن يظن أنه نجا من المخاطر ووصل إلى جوهر المقصود، بل عليه أن يلتفت إلى أنه ما لم يطوي العوالم العظمى السابقة لن يكون بمأمن من حبائل إبليس لمنعه من الوصول إلى المنزل المقصود. فعليه أن يشمر عن ساعد الهمة لمنع الشيطان من إيقاعه في الكفر الأعظم والنفاق الأعظم، ليهاجر بعدها الهجرة العظمى ويتخطى بالمجاهدة العظمى قيامة النفس العظمى، فيدخل في وادي المخلصين رزقنا الله إن شاء الله تعالى.